بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب استذكار القرآن وتعاهده. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب مهم لطالب العلم بالقرآن، لأن من حفظ القرآن أو حفظ ما يسر الله منه فإنه لا بد له من أن يتعاهد هذا الذي حفظ حتى لا يذهب عليه. ولهذا جعل هذا الباب في استذكار القرآن وتعاهده. قال الحافظ: أي طلب ذكره بضم الذال، وتعاهده بأن يجدد العهد به ولا يبقى فترات لا يراجع كتاب الله عز وجل، فإن ذلك كما في الحديث يجعل حفظه لهذه الآيات يضمحل. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة. ضرب صلى الله عليه وسلم لصاحب القرآن الذي حفظه هذا المثل لصاحب الإبل المعقلة، أي التي شدها بالعقال بالحبال، لأن الإبل تحتاج إلى هذا، لأنها إذا تركت مضت وقد تمضي أميالاً، ويتكلف أصحابها كثيراً في تتبعها، فإذا أرادوا أن يناموا أو نحو ذلك عقلوها حتى لا تذهب عليهم. إن عاهد عليها أمسكها، إن جعلها في عقالها وتعاهد هذه الإبل أمسكها وحفظها، وإن أطلقها ذهبت. فلما ضرب صلى الله عليه وسلم المثل لصاحب القرآن بالإبل وهي سريعة التفلت، إذا لم تربط دل على أن صاحب القرآن ينبغي أن لا يفرط في تعاهد كتاب الله عز وجل، ولا ينبغي به أن يمر به يوم لم يقرأ كتاب الله وهو من حملة القرآن، فإن حامل القرآن يتأثر ليله ونهاره، ليله يكون كما في حديث سمرة رضي الله عنه في حديث الذي يعذب وقد آتاه الله القرآن، قال: هو الرجل يعلمه الله علمه الله القرآن فلم يعمل فيه بالليل فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، ما تأثر لا ليله ولا نهاره عياذا بالله. فالذي ينبغي على حملة القرآن أن يكون للقرآن أثر، ولهذا ذكر الله عز وجل أن حملة القرآن يتلونه آناء الليل في ساعاته، فهذا الذي ينبغي، وكذلك في النهار. فهذا إذا وفق له صاحب القرآن بقي معه ما حفظه، وإن تركه فإنه يزول حفظه بالتدريج حتى لا يبقى معه شيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل نسي. واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم.
قال: حدثنا الشاهد من الحديث، الشاهد من الحديث آخره وأوله في النهي عن قول نسيت آية كذا وكذا، سيأتي له باب إن شاء الله تعالى مستقل. المقصود به آخره: واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. هكذا أيضا ضرب له المثل بأنه شديد التفلت، فإن عهد كما في الحديث السابق إن عاهد عليه، وإلا مضى كما تمضي الإبل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان قال: حدثنا جرير عن منصور مثله، تابعه بشر عن ابن المبارك عن شعبة، وتابعه ابن جريج عن عبدة عن شقيق قال: سمعت عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها.
نعم. هذا كما تقدم أيضا في الحديث، لكن هنا صار في هذه الزيادة أشد تفصيا أي تفلتا من الإبل في عقولها، فإنها إن عقلت وضبطت بقيت لصاحبها، وإن أهمل في عقالها فإنها تنفلت. ولو مضت في الليل الإبل وصاحبها نائم فإنها تقطع أميالا كثيرة جدا مما يجهد صاحبها وقد تذهب عليه بالكلية. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم من صاحب القرآن هذا المثل، فعلى صاحب القرآن أن يكون له ورد، ولهذا ينبغي أن يختم القرآن في شهر إن لم يزد، فختمة الشهر هذه ليست سعر، ليست عسرة. وتقدم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختمون القرآن في الأسبوع الواحد، فكانوا يقرؤون السور الثلاث الطوال، البقرة والنساء وآل عمران في ليلة، ثم خمسا ثم سبعا ثم تسعا ثم إحدى عشرة ثم ثلاثة عشرة، هذه ست ليالي، ثم المفصل في ليلة. ولكن لم يكونوا كما سيأتي في الحديث، لم يكونوا يهذون القرآن هذا، كانوا يصلون عليهم رضوان الله يصلون من الليل ليلا طويلا كما ذكر الله عز وجل، فكان ليلهم طويلا جدا، وكثير منهم يصلي من ثلث الليل يعني نحو من ثلاث ساعات، وبعضهم يصلي من نصف الليل في مثل ليالينا هذه نحو من ست ساعات، فيسهل أن يقرأ سورا كثيرة مع التدبر ومع العناية. لكن إذا لم يتيسر ذلك في شهر في أسبوع، وهذا لفرق ما بيننا وبينهم عليهم رضوان، فختمه في شهر ليس بالعسير أبدا، وليس ينبغي بالمؤمن أن يضيع أوقاته هنا وهناك في جرائد ومجلات وفي غيره، ثم يقول ما عندي وقت أنا للقراءة. لو أعطى بعضهم القرآن ما يعطيه للمجلات والجرائد ومواقع الإنترنت لختم القرآن مرات في الشهر الواحد، لكنه لا يشعر من كثرة شغفه بها وكثرة جلوسه عندها. بعض الأحيان الساعات الطوال لو أعطي القرآن مثل هذا الوقت أو بعضه لختم مرات، فلا أقل من أن يختم لو مرة واحدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب القراءة على الدابة. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني أبو إياس قال: سمعت عبد الله بن مغفل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح.
هذا الباب كأن فيه إشارة كما يذكر الحافظ إلى الرد على من كره أن يقرأ على الدابة، ولا كراهة في هذا، وهكذا من هو في سيارته يشرع له أن يقرأ ولا تؤثر القراءة في السيارة، لا تؤثر، إنسان يقرأ وهو ينظر في طريقه فلا يتأثر، لا تتأثر قيادته للسيارة. يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته، هذا هو الشاهد. ثم إن من المشروع للمؤمن إذا ركب راحلته أن يذكر ما ذكره الله عز وجل من استذكار هذه النعمة: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هذه آية من القرآن يشرع أن يقوله على دابته وهكذا وهو على سيارته. وهكذا ذكر الشيخ عبد العزيز رحمه الله أن هذا عام في السيارة وفي القطار وفي الطائرة، كل هذا مما يشرع، ولا وجه لكراهته، لا وجه لكراهة القراءة على الدابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ. نعم.
في السفر والحضر، في السفر والحضر
لا شك في السفر والحضر بلا ريب، في السفر وفي الحضر، يعني ما في فرق مؤثر في القراءة تحديدا بين أن يقرأ مسافرا أو حاضرا.
لا، الذكر سبحان الذي سخر.
نعم، الظاهر من الإطلاق أنها عامة، الظاهر من الإطلاق أنها عامة، وكان الشيخ عبد العزيز رحمه الله يرى أنها تقال في السفر، ولكن الذي يظهر من الإطلاق قوله عز وجل: تستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، هذا الذي يظهر من الإطلاق في السفر وفي الحضر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب تعليم الصبيان القرآن. قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشر سنين وقد قرأت المحكم.
نعم.
قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: جمعت المحكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عن ابن عباس
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمعت المحكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: وما المحكم؟ قال: المفصل.
في هذا الباب أيضا كأنه إشارة إلى الرد على من كره تعليم الصبيان القراءة، والذي يظهر أن الذين ورد عنهم كسعيد بن جبير رحمه الله لم يكرهوا ذلك إلا على سبيل عدم إملال الطفل، يعني حتى لا يسأم الطفل القراءة ويمل. فكان يرى رحمه الله تعالى، أو قال: كانوا يحبون أن يقرأ الصبي بعد حين، يعني في صغره يحتاج اللعب وكثرة الترفيه ونحوه، فيترك في أول أمره، ومع ذلك إذا لقن وهو صغير يلاحظ أنه يتلقن، فيجمع له بين هذا وهذا. فمن المشروع أن يعلم الصبي القرآن، ولا يشدد عليه تشديدا كما يشدد على الكبار بأن يمضي ساعات مثلا طويلة في القراءة، لأنه لا يستحضر أمر أجر ولا أمر احتساب، هو صغير ومحبته للعب قد فطر عليها فطرة. فالمقصود أنه يجمع بين ما يقتضي ترفيهه وبذل شيء من ما يوسع صادره ونحوه مع القراءة. استدل رحمه الله تعالى بالحديث هذا لأن ابن عباس رضي الله عنهما لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: وأنا ابن 10 سنين، كأنه والله أعلم على سبيل حذف ما زاد على 10، وإلا المشهور أنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره قد زاد على 10، مثل 13 سنة أو نحوها، لكن من عادتهم أنه يقول القائل منهم كما تقدم: إذا أمضى مثلا في سفره 27 أو 28 يوما يقول: سافرت شهرا، يجبر الكسر. وهكذا لو سافر مدة 33 يوما أو 32 يوما يقول: سافرت شهرا. قالوا: يحذف ما زاد عليه، فيعبرون تعبيرا مقاربا. يقول: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قرأت المحكم. في اللفظ الآخر: وما المحكم؟ قال: المفصل. وسمي بالمفصل لكثرة الفصل بين سوره. يقول ابن كثير رحمه الله: إن المفصل يبدأ من سورة قاف، فتلاحظ من سورة قاف وما بعدها كثرة ما تنتهي السورة وتفصل، ثم تأتي سورة أخرى وتأتي البسملة ثم سورة أخرى وهكذا. فابن عباس رضي الله عنهما قرأ بمعنى حفظ، قوله هنا قرأ أي حفظ المحكم، معنى ذلك أنه بدأ في حفظه وهو صبي وهو صغير. سمي المحكم لما فيه من الأحكام البينة، والأصل أن المحكم مقابل للمتشابه، فيرد المتشابه إلى المحكم. منهم من قال إن المحكم يبدأ من الحجرات إلى آخر القرآن، وهذا اختيار ابن حجر، وابن كثير رحمه الله يختار أنه من قاف إلى آخر القرآن، وهو الذي يظهر، الذي يظهر أنه يبدأ من سورة قاف والعلم عند الله إلى آخر القرآن. قال: وما المحكم؟ قال: المفصل. الشاهد من الحديث أن تعلم ابن عباس رضي الله أو أن حفظ ابن عباس رضي الله عنهما للمفصل عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم معناه أنه علم وهو صبي، وهذا لا شك هو المشروع، ينبغي تشجيع الصبيان وأن يحرص على أن يحفظ القرآن، وإذا حفظه في الصغار ثبت بإذن الله. حفظ الصبي إذا حفظ وتم تعاهده وشجع على هذا يثبت معه ثباتا أشد من حفظ الكبير، لأن الذي يحفظ على كبر يعاني وقد لا يثبت معه الحفظ كما يثبت مع الصغير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب نسيان القرآن، وهل يقول نسيت آية كذا وكذا وقول الله تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. قال: حدثنا ربيع بن يحيى قال: حدثنا زائدة قال: حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال: يرحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا. قال: حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال: حدثنا عيسى عن هشام وقال: أسقطهن من سورة كذا، تابعه علي بن مسهر وعبدة عن هشام. قال: حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة بالليل فقال: يرحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية. لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي.
هذا الباب فيه أدب في العبارة وفي اللفظ. الإنسان قد ينسى بعض الآيات وقد ينسى بعض السور، فإن كان سبب نسيانه لهذه الآيات ولهذه السور الحامل عليه الغفلة عن القرآن والانكباب على الدنيا وعدم المبالاة بهذا، فلا شك أنه ملوم ولا شك أن هذا من الحرمان العظيم الشديد. أما إن كان النسيان هو النسيان الذي يعرض لكل أحد، فهو معتن بالقرآن وله ورده منه، ولكن بعض المواضع قد تعسر عليه وقد تشتبه بسور أخرى فيصعب عليه أن يحفظها في كل مرة، وقد يحفظ في مرة وينسى في مرة، فهذا إن شاء الله تعالى لا حرج عليه لأنه قد بذل الذي في يده، والنسيان على هذا الحد ليس بسبب تفريطه. هل يقول نسيت آية كذا وكذا؟ ذكر هذه الأحاديث ليجمع بين الفقه فيها. في الحديث الأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقول القائل نسيت آية كذا وكذا بل هو نسي، يقول يعني أنسيت آية كذا وكذا أو نسيت آية كذا وكذا، مع أنه نسي لكن حتى لا يشعر اللفظ بأنه غير مبال بالآيات القرآنية فحفظها ثم نسيها، يعني كأن الأمر بالنسبة له سهل. بينما إذا قال نسيت ونسب الإنساء النسيان في هذا إلى شيء خارج عنه دل على أنه ليس ممن لا يبالون بنسيان ما حفظوا. في الأحاديث التي في الحديثين اللذين قبلها فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع أحد أصحابه يقرأ في المسجد، وهذا يدل على أن رفع الصوت بالقراءة لا بأس به إذا لم يشوش به على أحد. فلو أن الإنسان في المسجد وحده وقرأ ورفع الصوت وكان هذا أحضر لقلبه لا بأس، وهكذا في بيته، لكن لا يكون على سبيل المبالغة الشديدة، لأن بعض الناس قد يكون في رفعه لصوته استحضارا لقلبه أكثر مما لو قرأ بدون رفع الصوت، فلا بأس، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه. فلما سمعه صلى الله عليه وسلم دعا له بالرحمة لأنه قرأ آيات أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسقطها أو أنسيها من سورة كذا وكذا، ولهذا قال لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا، حددها عليه الصلاة والسلام. ففي اللفظ أنه قال أسقطتهن، في اللفظ الآخر قال كنت أنسيتها، فهذا هو الذي ينبغي أن يقال. الإنسان إذا نسي بعض الآيات أو نحوها يقول أنسيت هذه الآيات، ولا يشكل كون النبي صلى الله على هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم قد أنسيها، فإن الله تعالى يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فلا ينسى في البلاغ عليه الصلاة والسلام يبلغ. والذي يظهر أيضا أنه لا يستقر في نسيانه، لو نسيها فإنه يتذكرها صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أنه لا بأس أن يقال أن الذي ينبغي أن يقول أنسيتها. في الآية سنقرئك فلا تنسى، قوله فلا تنسى هل هو على سبيل النهي؟ لا، هنا هل هي الناهية أو هي على سبيل النفي أنك لا تنسى؟ فاستعملت هكذا وهكذا، لهذا ذكر بعض أهل العلم أن هذا النهي على سبيل التنزيه، فلو قال نسيت آية كذا لا بأس، لكن الأولى والأدب أن يقول أنسيت آية كذا وكذا. سألنا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز عن مسألة يكثر ورودها الحقيقة عند حفاظ القرآن أو من يحفظون شيئا من سوره، لو نسي آية هل يتجاوزها؟ يعني هو يذكر أن بعد هذه الآية آية لكنه لم يستطع أن يستحضرها، فقال نعم إذا لم يفتح عليه، إذا ما كان عنده أحد يفتح عليه أو قرأ وهو إمام ولم يكن خلفه أحد يحفظ السورة، فإنه يتجاوز هذه الآية التي لم يتمكن من تذكرها إلى الآية التي بعدها. وسئل أيضا رحمه الله إذا لم يفتح عليه
هل له أن ينتقل لسورة أخرى؟ يعني لو كنت تقرأ مثلا سورة الحديد فاشتبهت عليك بعض الآيات ولم تستطع أن تواصل حتى تنتهي من السورة، هل تنتقل إلى سورة المجادلة؟ لما سئل هذا السؤال قال الأمر واسع اقرأوا ما تيسر منه، فدل على أن الإنسان لو لم يتمكن من القراءة ولم يكن بجانبه مصحف، وإلا لو كان بجانبه مصحف فإنه يفتحه وينظر في المصحف، لكن لو لم يكن بجانبه مصحف فإنه لا بأس أن ينتقل إلى الآية التي بعدها أو ينتقل من سورة إلى سورة. حاصل الأمر أن قول الإنسان نسيت آية كذا وكذا منهي عنه على سبيل التنزيه، لكن لو قاله لا حرج إن شاء الله تعالى لورود هذا وهذا، والأدب والأحسن أن يقول نسيت آية كذا وكذا.
نعم. لو كان في نافلة يصلي التراويح،
نعم،
لو كان في نافلة يصلي التراويح ومعه مصحف صغير يجوز أن يخرج المصحف
ينظر فيه؟
إيه؟
لا بس يجوز أن يقرأ فيه إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من لم يرى بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة وعبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه.
نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة عن حديث المسور
قال أخبرني
عروة عن حديث المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أنهما سمعا عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أساوره في الصلاة فانتظرت حتى سلم فلببته فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له: كذبت، فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهو أقرأني هذه السورة التي سمعتك. فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوده، فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، وإنك أقرأتني سورة الفرقان. فقال: يا هشام اقرأ. فقرأها القراءة التي سمعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأتها التي أقرأنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه.
نعم.
قال حدثنا بشر بن آدم قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قارئا يقرأ من الليل في المسجد، فقال: يرحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها من سورة كذا وكذا.
هذا الباب فيه طرح مسألة: هل يجوز أن تقول مثلا سورة النساء، سورة البقرة، سورة آل عمران، أو تقول السورة التي تذكر فيها البقرة، السورة التي يذكر فيها كذا؟ من السلف رحمهم الله من قال: لا يقال سورة البقرة، سورة آل عمران، وإنما يقال السورة التي تذكر فيها البقرة. البخاري رحمه الله تعالى بوب على قول من لم ير بأسا أن يقال سورة البقرة، سورة كذا، وهذا إن شاء الله هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث الثلاثة هذه وكلها تقدمت وشرحت لا نحتاج أن نعيدها من جديد، الشاهد فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة، وقول عمر رضي الله عنه سورة الفرقان، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له على إطلاقه هذا الاسم على سورة الفرقان، وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها من سورة كذا وكذا سماها صلى الله عليه وسلم، هذا كله يدل على جواز أن يقال سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة الإخلاص، ما يقال بالضرورة، ليس بالضرورة يقال السورة التي تذكر فيها البقرة، السورة التي تذكر فيها النساء. وإن كان قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعمل هذا، كان عليه الصلاة والسلام يقول لهم إذا نزلت الآيات ضعوها في السورة التي يذكر فيها كذا، يعني يحددها لهم عليه الصلاة والسلام، لكن لا يعني ذلك أنه لا يجوز أن يقال سورة البقرة. فكونه صلى الله عليه وسلم قال هذا لا ينفي الجواز، لأنه أيضا قال صلى الله عليه وسلم سورة كذا. فالشاهد أن من رأى الكراهة من السلف رحمهم الله لا يتجه والله أعلم كراهتهم على سبيل الإلزام، لكن لو أنه قال السورة التي يذكر فيها خبر البقرة مثلا أو نحوه لا بأس، السورة التي يذكر فيها خبر بني إسرائيل وهي سورة الإسراء مثلا كل هذا لا بأس به، لكن هذه السور بتسميتها لا إشكال لاعتبارات مهمة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه بنفسه أنه سماها فقال سورة البقرة، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسمونها كما في حديث عمر ولم يقل لماذا قلت سورة الفطر. ومنها أن هذه التسمية فيها فائدة فتحدد السور، فمثلا لو قلت السورة التي يذكر فيها خبر بني إسرائيل أنت تعلم أنها سور كثيرة ذكر فيها خبر بني إسرائيل، سورة الإسراء ذكر فيها خبر بني إسرائيل، سورة البقرة ذكر فيها خبر بني إسرائيل، فالحاصل أنه لا إشكال في هذا إن شاء الله أن تطلق هكذا. كم بديع الأذان؟ الأذان
شيخ لماذا استبدلت تسمية السورة كذا بكذا وكذا، يعني من قائل كذا وكذا؟
بل سماها لكن كما قال يعني الراوي يعني بكلام يعني يقول إنه سماها سورة كذا، يعني كأن يقول أسقطت كذا وكذا آية يعني عددا من الآيات من سورة البقرة، لكن الراوي يعني كأنه إما أنه ما استحضرها أو أنه قال يعني
شك
يعني لم يعني يريد أن يحدد اللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا الشاهد لما استدل به البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم أسقطتها من سورة كذا وكذا سماها، هذا المقصود أنه سماها تسمية.
قال رحمه الله تعالى باب الترتيل في القراءة، وقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، وقوله وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث وما يكره أن يهذك هذ الشعر يفرق يفصل. قال ابن عباس فرقناه فصلناه. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل عن أبي وائل عن عبد الله قال غدونا على عبد الله فقال رجل قرأت المفصل البارحة فقال هذا كهذ الشعر إنا قد سمعنا القراءة وإني لأحفظ القرآن وإني لأحفظ القرناء التي كان يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وسلم 18 سورة 18 سورة من المفصل وسورتين من آل حاميم.
في هذا الباب ذكر رحمه الله تعالى الترتيل في القراءة بأن تبين الحروف ويتأنى في الأداء، وذلك لا شك أدعى إلى الخشوع وأدعى إلى التدبر من السرعة في القراءة. فإذا رتل الإنسان ترتيلا استحضر معه النص أكثر مما لو هذه هذا كما يهذ الشعراء شعرهم. الشاعر إذا أراد أن يلقي قصيدته من باب حماسته وحرصه على أن يؤثر في السامعين وأنه يحسن يعني حفظ قصيدته وأن قصيدته متوالية منظومة يهذها هذا سريعا، القرآن ينزه عن مثل هذا. القرآن أشرف من أن يجعل أولا على صيغة الأشعار فضلا عن أن يجعل والعياذ بالله على صيغة الأغاني، وإنما يقرأ قراءة المقصود بها كما قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فإذا قرأ ورتل وتأمل فيما قرأ فهذا أنفع لقلبه بكثير. ولهذا سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل يقرأ القرآن في 3 وفي بعض الألفاظ سأله رجل أنه يقرأ القرآن في 3 قال إني أعطيت سرعة في القراءة، وفي لفظ أنه يقرأه في ليلة، فأجابه ابن عباس لأن أقرأ البقرة أرتلها فأتدبرها خير من أن أقرأ كما تقول. يقول إذا قرأت سورة البقرة بتدبر وبهدوء أفضل لي من أن أقرأ القرآن كاملا في ليلة، لأن قراءة القرآن كاملا في ليلة وإن كان أمرا ممكنا ولا سيما في مثل هذه الليالي ليالي الشتاء، وكان بعض السلف رضي الله عنهم يفعله، يحتاج من القارئ إلى أن يسرع في القراءة، يحتاج شيء من السرعة حتى يختم هذه الآلاف من الآيات في ليلة واحدة، فيقول أن أقرأ سورة واحدة أحب إلي من هذا. هل يعني هذا النهي عن الحذر في القراءة؟ الحذر في القراءة نوع من أنواع القراءة لا بأس به، مع مراعاة ألا يسقط حرفا، بعض الناس من شدة سرعته يسقط حرفا، أو لا يبين من شدة السرعة لا يتتبين الحروف، هذا مذموم ولا ينبغي أبدا. والخطب ما هو؟ لماذا الإنسان يقرأ على هذه الهيئة؟ وهذا يكثر في رمضان للأسف من بعض من يقرؤون القرآن، يكون همهم السرعة وألا يقول المصلون يعني أطلت علينا. لا بأس من أن يحذر حذرا، لكن الحذر لا يعني السرعة الشديدة التي تسقط معها الحروف، لأنك إذا أسقطت الحرف تغير المعنى من جهة، ولم تقرأ القرآن القراءة الصحيحة السليمة، بل يقرأ بشيء من ما نقول العجلة، ولكن نقول شيء من القراءة التي هي فوق الترتيل، لكن تراعي أن تضبط المخارج، وتراعي أيضا أن لا تسقط حرفا، وتراعي أن يسمعك من خلفك إذا كنت إماما. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لرجل: إن كنت لا بد فاعلا، يعني هذه القراءة السريعة، فقرأ قراءة تسمعها أذنيك ويعيها قلبك، يعني يحصل أن تسرع لكن قلبك يعي ما تقرأ وأذناك تسمع ما تقرأ، فأما العجلة الشديدة هذه فلا شك أنها مذمومة. في الحديث أن ابن مسعود رضي الله عنهما لما قال له رجل: قرأت المفصل البارحة، والمفصل كما قلنا اختلف هل يبدأ من الحجرات أو يبدأ من قاف، أو حتى في مفصل ابن مسعود قد يكون أكثر من هذا، فقال هدا كهد الشعر، يعني شعر بأن الرجل قد قرأ المفصل بسرعة شديدة، فأنكر عليه لا يقرأ القرآن على هذا الحد، وذكر أنه يعرف القرناء، يعني من السور التي كان يقرن النبي صلى الله عليه وسلم بينهن 18 سورة من المفصل وسورتين من آل حاميم، ففي بعض الروايات ذكر 18 وفي بعضها 20 سورة، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ سورتين في الركعة الواحدة، يكون موضوع السورة وموضوع السورة متقاربا، كأن تكون السورتين كأن تكون سورتان موضوعهما في القيامة، فيقرأ سورة ثم يقرأ سورة أخرى يقرنها بها في ركعة، وبعد ذلك يقرأ سورة موضوعها مشابه للسورة الأخرى ويقرنها بسورة أخرى. فهذا الذي ينبغي أن يلاحظ في القرآن، أمر ترتيله وتدبره لا مجرد الفراغ والنهاية منه. نعم. ولهذا جاء عنه رضي الله عنه أنه قال: ولا يكون هم أحدكم آخر السورة، لا يكون الهم أنه ينتهي، يقول انتهيت وفرغت، إن القراءة بترسل وبتؤدة قد يجعل الله عز وجل للقلب فيها من الصلاح ومن حسن الحال أكثر بكثير من أن يقرأ القراءة السريعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه، وكان يعرف منه، فأنزل الله الآية التي فيه: لا أقسم بيوم القيامة، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا أنزلناه فاستمع، ثم إن علينا بيانه، قال: إن علينا أن نبينه بلسانك، قال: وكان إذا أتاه جبريل أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله.
هذا تقدم الحديث وتقدم شرحه في كتاب التفسير، الشاهد منه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التعجيل بالتلاوة، لا تحرك به لسانك لتعجل به، والباب في الترتيب، معنى ذلك أنه ينصت عليه الصلاة والسلام، ثم لأنه يعني إذا نزل عليه الوحي كان أولا صلى الله عليه وسلم كان يعالج من الوحي شدة، فكان يحرص على أن يقرأ بسرعة، فأمره الله عز وجل ألا يستعجل، ثم أخبره تبارك وتعالى أنه سيجمعه له، فكان يسمع جبريل وينصت، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله. الشاهد من الترجمة أن الله نهاه عن العجلة في هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب مد القراءة. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا جرير بن حازم الأزدي قال: حدثنا قتادة قال: سألت أنس بن مالك عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يمد مدا. قال: حدثنا عمرو بن عاصم قال: حدثنا همام عن قتادة قال: سئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كانت مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله، ويمد بالرحمن، ويمد بالرحيم.
هذا الباب في أداء أيضا من أداء القراءة، وهو المد في موضعه، منه ما هو مد منفصل، ومنه ما هو مد متصل، وله صيغة. فينبغي في المد أن يلاحظ في المد أمران: الأمر الأول عدم المبالغة في المدود على غير ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر الآخر عدم إسقاط المد، لأن بعض الناس يقرأ قراءة يسقط فيها حتى المد الأصلي، فيقرأ مثلا: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، كأنه يقول الرحمن ما كأنه يقول الرحمن. ولهذا في الحديث أن أنس رضي الله عنه أخبر بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت، قال: كانت مدا، يمد بسم الله. والمد يكون بين اللام والهاء هنا في لفظ الجلالة: بسم الله ثم الرحمن. هذا الحديث نص في أن اسم الرحمن يمد، وإن كان أهل التجويد يرون أن هذا من المد الطبيعي وليس فيه مد على الطريقة التي يمدونها، لكن ظاهر الحديث كما نبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو الظاهر من لفظ الحديث، أنه يمد، فيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، لا على سبيل الفصل لكن على هنا للبيان، فتقرأ هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم. فلا يبالغ المبالغة الشديدة في المد، لأن هذا مذموم الحقيقة، وأيضا لا يشدد على الناس، لا بد أن يكون بست حركات على حسب أصابع اليد. الحقيقة أن مثل هذا قد يعسر أن ينقل نقلا، لكن إذا حصل المقصود وصار اللفظ بينا وواضحا، هذا الغرض وهذا المقصود. فإذا مد المد الذي تتبين به الحروف وتتضح به القراءة فهذا هو المد، ولهذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مدا. في اللفظ الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السورة فيمدها حتى تكون أطول من أطول منها، يعني أنه صلى الله عليه وسلم يترسل في القراءة ولا يعجل حتى إن السورة تطول. فإذا جاء إلى المواضع التي فيها مثل المؤمنين المحسنين لا يقرأها القراءة السريعة، المؤمنين المحسنين كما يقرأها بعضهم، ولكن يقول المؤمنين المحسنين، يظهر المد حتى تتضح، وأجود وأحسن في الأداء وفي القراءة وأوضح. فالشاهد أن المد ينبغي، لا يجوز أن يسقط المد، إذا أسقط كما يسقطه بعضهم: اهدنا الصراط المستقيم، هذا أسقط حرفا أصليا، صراط الذين، ما هكذا تقرأ. ولهذا أنكر ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما هكذا، لما قرأ رجل قراءة لم يراعي فيها المد قال: ما هكذا أقرأنا النبي صلى الله عليه وسلم. فإسقاط المد من أصله خطأ، لأنه في بعض الأحيان يكون أصليا في الكلمة مثل الصراط، المد هنا أصلي فلا ينبغي أن يسقط، لأن كذا أسقطت وأسقطت حركة أصلية في الكلمة، اهدنا الصراط المستقيم، وهكذا لا تمد مدا لا حاجة له، كأن تقول اهدنا الصراط المستقيم، هذا ما له وجه المد هنا، فليس بعده واو ولا بعده ياء ولا بعده ألف، وليس من المدود هذا الموضع. فيلاحظ هذا حتى تقرأ القراءة السليمة البعيدة عن الخلل إن شاء الله.
هل يقال أن هذا الحديث دليل على من قال والأخذ بالتجويد حتم لازم؟
لا شك أن الصحيح إن شاء الله تعالى، الصحيح أن التجويد ليس حتما، وإن قال هذا أهل التجويد وإن ذكروا فيها أنه حتم لازم، إذا كان القرآن نزل على سبعة أحرف تهوينا على الأمة وتيسيرا عليه، فكيف يقال إن التجويد واجب على من قرأ في أمة أمية؟ التجويد من باب تحسين، من باب التحسين كما هو معلوم، باب تحسين القراءة، لكن إعطاء كل حرف حقه بحيث يظهر الحرف ولا يختل بحيث يشتبه بغيره، هذا لا بد منه، هذا القدر لا بد منه، وهذا ليس محل نقاش، بحيث أنك إذا صرت تقرأ قراءة لا يدرى بالكافي من القاف مثلا عندك، هذا خطأ في الأداء، فينبغي أن تخرج الأحرف إخراجا سليما، لكن أن يقال مثلا إنك لو لم تمد هذا الحرف ست الحركات هذه إنه يخطأ ويرد عليه، لا ليس هكذا الأمر، ليس هكذا، لأن هذا على سبيل يعني القراءة في التجويد، على تجويد القراءة على سبيل الكمال وإحسان القراءة، لكن على سبيل الوجوب بحيث يجب على الأمة ويأثم من لم يجود، هذا صعب للغاية. الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام أمة أمية، فكيف يجب عليها في الأداء أن تؤديه على هذه الصيغة؟ إذا أدي أداء واضحا تتبين به الحروف فهذا هو المقصود. نعم.